بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال الله عز وجل ممتنا على عباده إنا جعلنا ما على الأرض أي ما فوق الأرض من المخلوقات كالأشجار والزروع والأنهار والبحار والذهب والفضة والحيوانات والمآكل والمشارب وسائر المخلوقات زينة لها، زينة للأرض وجمالا لها. ومما ذكره الله في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه المخلوقات التي زين الله عز وجل بها الأرض خلقها الله عز وجل للابتلاء والاختبار، ولذلك قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا أي وأيهم أسوأ عملا. ولا يكون العمل حسنا إلا إذا كان خالصا لله صوابا على وفق شرع الله تبارك وتعالى، وبهذين الشرطين يقبل العمل. ثم يجازي الله عز وجل كل عامل بعمله حسنا كان أو سيئا. ثم قال وإنا لجاعلون أي لمصيرون، وإنا لجاعلون ما عليها أي لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات صعيدا أي ترابا، ومن ذلك التيمم بالصعيد، تيمم صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا، يبين ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. جرزا أي لا نبات فيه، وذلك بعد انقضاء ما عليها من المخلوقات. تقول أرض جرز وأراضون أجراز أي لا تنبت شيئا. فهذه هي نهاية ما على الأرض من الزينة أن يصير ترابا جرزا، مما يدل على حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء. قال المفسر رحمه الله تعالى في بيان هاتين الآيتين يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشارب وملابس طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها. الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارا لنبلوهم أيهم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، أيهم يكون عمله خالصا صوابا أي موافقا للشرع. هذا هو المقصود من هذا الاختبار، أيهم أحسن عملا وأيهم أسوأ. فهذه النعم وهذه الزينة تحتاج أن تذكر وأن يشكر الله عليها وأن يستعان بها، وبما أنعم الله على عبادة الله تبارك وتعالى بذلك يكون الإنسان من الفائزين الناجحين في ابتلائهم واختبارهم. وإن قابلها بالغفلة وبالإعراض أو الجحود يكون من الهالكين. قال ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة وزائلة منقضية، وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها وانقضت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها. فأنت صرت ترابا، ترابا لا ينبت شيئا. قال هذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها. وما أكثر الأمثال التي ضربها الله في بيان حقيقة الدنيا، كما في سورة الكهف وسورة الحديد وأيضا يونس، فأصبح هشيما تذروه الرياح فإن الله على كل شيء مقتدر. مثلها كمثل هشيم يكون في أوله في غاية الخضرة وفي غاية النضارة، ثم ينقطع عنه الماء فيصير هشيما يابسا تأخذه الرياح يماتا ويسرا. قال هذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهرها دون باطنها. فصحبوا الدنيا صحبة البهائم، أي لا هم لهم إلا أن يأكلوا ويشربوا فقط، حالهم كحال البهيمة تأكل تبحث عما تأكل فقط. وتمتعوا بها تمتع السوائم، الماشية السائبة التي تتبع المرعى، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته. سبحان الله، حالهم مثل الكفار، لأن تنظر الكفار على هذا الحال، الكفار والمنافقون لا هم لهم في هذه الحياة إلا أن يأكلوا وأن يتمتعوا كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، هذا حالهم كالأنعام بل هم أضل منها. قال لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت، من حلال أو من حرام، وعلى أي حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات، يقلق لخراب ذاته وفوات اللذات التي كان يراعيها. قال وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه، المقصود أنها متاع الغرور، ولأن الإنسان يستعين بما أعده الله فيها وما جعل فيها على طاعة الله، وأنها الابتلاء والاختبار. ومنه المقصود من وجود عبادة الله، عبادة الله، فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له، يتناول من الدنيا ما يستعين به على ما خلق له، العبادة والعبادة. وانتهز الفرصة في عمره الشريف، عمر شريف كما يقال، عمرك رأس مالك، إما أن تستغله فيما ينفعك وتحرص على ما ينفعك فتسعد في الدنيا والآخرة، وإما أن تسيء استعماله فتقضيه فيما يضرك في الدنيا والآخرة وتكون من الأشقياء الهالكين الخاسرين. فهذا العمر شريف. قال وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، أي فرح وراحة وسرور، وشقة سفر لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله تبارك وتعالى، وهو حقيق منه بكل كرامة، أن يكرمه الله بكل كرامة في الدنيا والآخرة، ونعيم وسرور وتكريم. ومن أكرمه الله بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح فقد أكرمه، وأي كرامة أعظم من هذه، أن جعلك عبدا له منشغلا بما ينفعك في دنياك وفي أخراك، بذلك يطمئن القلب وينشرح الصدر ويهدأ البال، وتحرص على ما ينفعك وتستغل عمرك القصير لتسعد سعادة أبدية سرمدية في دار الآخرة، هذه كرامة عظيمة. أما إذا تمتعت بأنواع المتع الدنيوية وكنت بعيدا عن عبادة الله وطاعته وعن أداء حق الله وعن الأمر الذي من أجله أوجدك، ثم مت فأنت من الخاسرين، وإن ملكت ما ملكت من الدنيا، وتارك وأنت من الخاسرين، وذلك يزداد في عذابك. قال: وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه تحتاج إلى هذه النظرة، تحتاج إلى قوة بصيرة، إلى توفيق، إلى اختيار واصطفاء، كونك تنظر إلى باطنها والناس ينظرون إلى ظاهرها، وتنظر إلى ما وراء الدنيا، تعلم أنك في دار عبور فقط، أنت في طريق إلى حياة أبدية سرمدية وراء هذه الدنيا، حياة الرزق ثم الآخرة القيامة، إما تكون من أهل الجنة أو من أهل النار. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت، أكثروا من ذكر هذه من اللذات، حتى تعرف الدنيا على حقيقتها، وأنك مفارق لها، وأنك ستموت، وتستعد للموت وللقاء الله بالتوبة النصوح والأعمال الصالحة. عش ما شئت فإنك ميت، فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. قال: فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه. فشتان ما بين الفريقين، وما أبعد الفرق بين الطائفتين. ثم أيضا الإنسان يتذكر عمره القصير فيها، كم مضى من عمرك وكم بقي وما ستخلد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل مني جزء ذلك. بعضهم بلغ من العمر 30، وبعضهم 40، وبعضهم 50، وبعضهم 60، وبعضهم 70، وبعضهم تجاوز، ماذا بقي؟ فاستعد للموت، استعد للقاء الله، انظر إلى حقيقة الدنيا بعين البصر والبصيرة حتى تعرف حقيقتها، وأنها ليست بشيء إلى الآخرة، وأنها دار عبور ودار غرور. وانظر إلى ما وراء هذه الدنيا، فإنها حياة لا نهاية لها، واسعى لبناء المستقبل الحقيقي هنالك. بعضهم ربما قتله الهم، يفكر: ما عندي بيت، وما عندي سيارة، وما عندي كذا. وبعضهم ما تزوج، وينسى المستقبل الحقيقي في الآخرة. يا أخي، ستعيش في هذه الدنيا مدة يسيرة، الله أعلم بها، ثم أنت تارك ولا محالة، تنتقل إلى حياة لا نهاية لها. هل فكرت فيها؟ هل سعيت لبناء المستقبل الحقيقي هنالك؟ هل كانت همتك الآخرة؟ تأتي الدنيا وهي راغمة. إذا كانت همتك الآخرة تأتي الدنيا وهي راغمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. فليكن همك هم المعاد، هم الآخرة، فإنها حياة لا نهاية لها، أبدية سرمدية، إما أن تكون من السعداء أو من الأشقياء. وأما هذه الحياة فهي حياة قصيرة محفوفة بالابتلاءات والمنغصات والمكدرات والأمراض والأسقام والهموم والغموم والأحزان والأفراح والأتراح، فإذا أنت مفارق لها وتصير من أبناء الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، من فتنة الدنيا وسائر الفتن، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا.